بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
لازلنا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام السعدي رحمه الله تعالى في بيان أصول الفقه وكيفية الطهارة وكيفية الوضوء وكيفية المسح على الخفين وكيفية الصلاة وما بعد ذلك من مسائل أو أبواب الصيام والزكاة والحج. نسأل الله عز وجل التيسير والسداد. في الدرس الماضي كان معنا تكملة لباب النجاسات وكيفية تطهيرها، وكان خلاصة ما مر في الباب الماضي أن من أنواع النجاسات بول وروث كل حيوان لا يؤكل لحمه وأنها من النجاسات، وكذلك السباع من النجاسات، وكذلك الميتة من النجاسات إلا ميتة الآدمي الإنسان أو ميتة ما لا نفس له سائلة أو ميتة السمك والجراد كما مر معنا. وأما الحيوانات المأكولة اللحم فإن روثها وأبوالها طاهرة وليست بنجسة، إلى غير ذلك من المسائل التي ذكرناه في باب النجاسات. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ويديه مع المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال هنا رحمه الله في باب صفة الوضوء، بعد أن بين حكم إزالة النجاسات وأن هذا من شروط الصلاة وأنه داخل في شرط الطهارة، طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثياب، بين كذلك أن من شروط الصلاة الوضوء، والوضوء معناه أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. فيأتي الوضوء لأسباب، منها أن يتوضأ ليرفع ما أصابه من الحدث، فيكون الإنسان في كل حاله على وضوء وعلى طهارة، وهذا أمر مستحب أن يتوضأ الإنسان أو أن يكون في كل أحواله على طهارة، كما أنه يستحب كما في حديث بلال أنه يركع ركعتين بعد الوضوء، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. وكذلك إذا جاءت الصلاة يتوضأ للصلاة، وبين أن من شروط الوضوء أولا النية، والنية لا شك أنها شرط في جميع الأعمال، وهذا بينه في أول الكتاب أن العمل لا يصح ولا يقبل إلا إذا جاء بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى: إنما الأعمال بالنيات. والنية كما هي معلوم من فوائدها أنها تميز العادات عن العبادات، ومن فوائدها أنها تميز العبادات بعضها عن بعض. فبالنية تختلف صلاة الظهر عن صلاة العصر وإن كان فعلهما واحد، وكذلك بالنية يختلف حكم الإنسان الذي يريد أن يتبرد بالماء وحكم الإنسان الذي يفعل هذه الأفعال بغرض الوضوء ورفع الحدث وللصلاة، فإن هذا فرق بينهما ماذا؟ النية. والنية لا شك أنها محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز للإنسان إذا جاء أن يتوضأ أن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، أو إذا جاء يصلي: اللهم إني نويت أن أصلي العصر ركعتين أو أربع ركعات لوجهك، وهكذا. التلفظ والكلام بالنية لا يجوز، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة ولا السلف، بل هو من المحدثات والبدع. فالنية محلها في القلب، النية في العبادات محلها في القلب. وقال بعد ذلك: ثم يقول بسم الله. وهذه البسملة اختلف أهل العلم في حكمها، والصواب الذي يدل عليه ظاهر الحديث أنها واجبة، الذي يدل عليه الحديث أنها واجبة. والحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث مختلف في صحته، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لشواهد، وهو أو رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهم. وهذا الوجوب قال به من الفقهاء وقول الظاهرية وقول إسحاق ورواية عن أحمد، القول بوجوب البسملة، وما ذهب إليه الظاهرية وهو قول إسحاق بن راهويه، وكذلك هو إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى موافقة لقول الجمهور وهي أنها على الاستحباب، لكن الحديث صريح الدلالة على أن البسملة هنا على الوجوب. ثم إذا بسمل يبدأ بالوضوء، وصفة الوضوء أولا بعد البسملة أن يغسل كفيه ثلاث مرات، يغسل يديه إلى الرسغ، فهذا أو الكفين، فهذا هو الغسلة الأولى في الوضوء، فيجمع يديه ثم يغسلهما ثلاث مرات. وهذا الغسل لليدين في أول الوضوء حكمه سنة وليس بواجب، وإنما يكون واجبا إذا استيقظ من نوم الليل خاصة، يكون الوجوب هنا إذا استيقظ من نوم الليل خاصة، فنقول هنا تغسل يديك وجوبا، وإلا فإن أصل غسل اليدين في الوضوء سنة. ودليل سنيته أنه لم يذكر في الآية في سورة المائدة التي ذكرت أركان الوضوء. ثم بعد ذلك، أو مما يدل على وجوب غسل اليدين حال الاستيقاظ من نوم الليل، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقوله أين باتت يده يدل على أن الحكم هنا متعلق بالمبيت، والمبيت يكون في الليل. وهذا الحديث متفق على صحته. ثم قال: يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. بعد غسل يديه ينتقل إلى المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، من الواجبات للوضوء، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأمره هنا يدل على الوجوب. والمضمضة والاستنشاق إن قيل لم تذكر في الآية فكيف نقول بوجوبها؟ قال أهل العلم: هي داخلة في الوجه، داخلة في قوله: واغسلوا وجوهكم، كما قال أهل العلم. فإذا مضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات، بمعنى أنك تتمضمض وتستنشق المرة الأولى بغرفة واحدة، بغرفة واحدة، تأخذ ماء بيدك مرة واحدة ثم تتمضمض به وتستنشق جميعا، ثم تتمضمض به وتستنشق جميعا، فهذه واحدة، ثم تأخذ أخرى وتغرف غرفة، وهذه الثانية للمضمضة والاستنشاق جميعا، ثم الثالثة، فتكون قد فعلت السنة. والتثليث كما يأتي سنة، وإنما الواجب والذي يسقط الفرض هو أداء هذه الأركان أو الواجبات مرة واحدة. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا. بعد المضمضة والاستنشاق يأتي غسل الوجه، وغسل الوجه يدخل فيه جميع حدود الوجه، وحدود الوجه يبدأ من منابت الشعر في أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، هذا كله وجه، وكذلك ما بين أذنيه، هذا كله يجب أن يغسل. ويخطئ كثير من الناس هنا، من كانت له لحية أو كانت له عوارض فإنه لا يغسل ما بين لحيته وأذنه، هذه المنطقة التي بين اللحية وبين الأذن داخلة في الوجه يجب غسلها. وكذلك من كانت له لحية كثة فإنه يجب عليه أن يخللها وجوبا، فإنه يجب عليه أن يخللها. وأما من كانت له لحية خفيفة فإنها داخلة في غسل الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، كان يخلل لحيته في الوضوء. قال: ويديه إلى المرفقين. بعد غسل الوجه يأتي غسل اليدين، واليد في هذه الغسلة تبدأ من أطراف الأصابع إلى أن تأتي على المرفق كله. بعض الناس في غسل هذه اليد يبدأ يغسل يده ولا يدخل فيه الكف، ويظن أن الكف غسلته في الأول فانتهى، وهذا خطأ. وإنما غسل اليدين في هذه الغسلة يجب أن يبدأ من أطراف الأصابع مع تخليل الأصابع ثم إلى المرفق، وكذلك يدخل فيه المرفق كله. بعض الناس يكون له كم ضيق فلا يفسره ولا يحصره عن يده، فلا يصيب الماء بعض مرفقه، وهذا قد أخل بوضوئه ويكون وضوءه غير صحيح. فقوله إلى المرفقين هنا يدخل المرفق كله في اليد. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. وهنا مسح الرأس ودليله في الآية في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وصفة المسح كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بمقدم رأسه ثم ينتهي حتى يصل إلى قفاه ثم يرجع ويمسح يكمل مسحته إلى أن يصل إلى المكان الذي بدأ منه ويعمم الرأس جميعا. لأن الباء في هذه الآية وهي قوله وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للملاصقة، وهذا قول الجمهور أن الباء هنا للملاصقة أي امسح وألصق يديك على رأسك، والصفة السنة أن تبدأ ترجع إلى القفا ثم ترجع إلى المكان الذي بدأت منه. هذه صفة الوضوء، هذه صفة الوضوء. الشافعية يرون أن الباء هنا للتبعيض ويقولون أنه يكفي مسح بعض الرأس، وهذا ليس بصحيح. الآية تدل على التعميم وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام قال ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ومسح الرأس هنا قول جماهير أهل العلم أنه مرة واحدة بخلاف بقية الأعضاء، فإنه يسن ماذا؟ يسن تثليثها. ورد عن بعض أهل العلم استدلوا برواية في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أنه مسح رأسه أيضا ثلاثة، وهذه الرواية صححها ابن حجر رحمه الله تعالى وقال أنها زيادة ثقة مقبولة. فمن ذهب إلى صحة هذه الرواية عن عثمان فإنه يرى جواز مسح الرأس أكثر من مرة، لكن أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه لم يأتي التكرار، وإنما جاء كما في حديث حمران مولى عثمان وسيأتي حديث عبد الله بن زيد، كلها ورد فيها أن مسح الرأس كان مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. الصماخي أو الصماخين للأذنين هي فتحة الأذن، فيضع السبابتين في فتحتي أذنيه وإبهامه على ظاهرهما من الخلف، ثم يمسح أذنه كلها ومسح الأذنين داخل أيضا في مسح ماذا؟ في مسح الشعر. مسح الأذنين داخل في مسح الشعر. لذلك اختلف أهل العلم هل إذا جاء وأراد أن يمسح أذنيه يأخذ ماء جديدا أم أنه يكتفي بالماء الذي مسح به رأسه. فالصواب من ذلك أنه يكتفي بالماء الذي مسح به رأسه ولا يأخذ ماء جديدا لأذنيه، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يثبت أنه أخذ لهما ماء جديدا، وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح قال الأذنان من الرأس، فإذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى قالوا أنه يأخذ ماء جديد، واستدلوا برواية، لكن هذه الرواية بين المحققون أنها شاذة ولا تصح، أنه كان يتوضأ فأخذ ماء غير الماء الذي مسح به رأسه، وهذه رواية شاذة لا تصح، رواها مسلم بغير هذا اللفظ، رواها مسلم بغير هذا اللفظ، ومسلم لما رواها بين أن أخذ الماء الجديد إنما هو للشعر وليس للأذنين، وذلك في قوله ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. إذن الماء الجديد يكون لماذا؟ للرأس. وأما الأذنان فيأخذ لهما ماء جديد أو لا يأخذ؟ لا يأخذ لهما ماء جديد، بمعنى أنه يأخذ ماء ثم يمسح رأسه ثم مباشرة يمسح أذنيه، ولا يأخذ ماء جديد، يعني أنه لا يمسح رأسه ثم يأخذ ماء ثم يمسح أذنيه، هذا خطأ، وإنما يمسح شعره ثم يمسح بعد ذلك الأذنين. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، وهذا أيضا مذكور في الآية، وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى هنا تدخل الغاية أيضا في المغسول، وهي الكعبين أو الكعبان يدخلان في غسل الرجلين، بمعنى أنه إذا جاء يغسل رجليه يجب عليه أن يعمم الماء على جميع قدمه بما في ذلك الكعبين وبما في ذلك ما بين أصابعه، فإن كانت هناك ما قطعة أو موضع لم يمسه الماء فهذا وضوء غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وعلى قدمه مثل قدر الدرهم، يعني دائرة صغيرة لم يمسها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام أعد وضوءك، وقال ويل للأعقاب من النار، والأعقاب هي مؤخرة القدم من الخلف، هذا يسمى العقب، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مكان يكثر غفلة الناس عنه فلا يصيبه الماء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يهتم أو يهتم المتوضئ بأن الماء يصيب جميع أعضاء الوضوء بما في ذلك القدمين، بما في ذلك القدمين، والواجب في القدمين الغسل، لأن القرآن جاء وعطف الرجلين على ماذا؟ على اليدين، قال واغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم قال ماذا؟ وأرجلكم إلى الكعبين، فقوله وأرجلكم هنا عطفها على غسل اليدين، فدل على أن القدمين يغسلان كما تغسل اليدين، ووضع الرأس هنا بينهما يدل على وجوب الترتيب وسيأتي، وقوله هنا يبدأ أو ثلاثا ثلاثا، هذا أكمل الوضوء، هذا أكمل الوضوء، أنه يغسل هذه الأشياء كلها ثلاثا ثلاثا، يغسل يديه ثلاث ثم يتمضمض استنشق ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاث، وكذلك يغسل يديه ثلاث، ثم يغسل قدميه أيضا ثلاث، وهذا التثليث سنة وليس بواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه غسل مرة مرة، فيجوز إذن الإفراد. وجاء في حديث ابن عبد الله بن زيد أنه غسل مرتين مرتين، وهذا أيضا في صحيح البخاري، فجاز ماذا؟ التثنية. الآن جاز لنا الإفراد وجاز التثنية، والأكمل والأفضل التثليث. وتجوز صفة رابعة وهي ما وردت عند الترمذي في رواية في حديث عثمان أنه توضأ بعضه مرتين وبعضه ثلاث، ورد أنه توضأ بعضه مرتين وبعضه ثلاث، فكل هذه الصفات جائزة، والواجب أن يمر مرة واحدة. إن مر مرة واحدة هذا قد أدى الفرض من ذلك، وإن زاد زاد الأجر له، كل ذلك سنة. وإن قصد التنويع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أيضا التنويع، أيضا هذا أكمل، لأن القاعدة عند أو القاعدة الصحيحة في قضية السنن التي تأتي على أكثر من وجه، قاعدة الصحيحة فيها مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيده وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية في أولها، أن السنة التي تأتي على أكثر من وجه الصحيح أن تعملها جميعا وتنوع فيما بينها. وهذا كما سيأتينا في صفة الأذان، ورد مثلا صفة أذان بلال، ورد صفة أخرى لأذان ابن أم مكتوم، وورد في أذان أبي محذورة. فجاء بعض الفقهاء فبعضهم أخذ أذان بلال وقال هو الصحيح، بعضهم أخذ أذان ابن أم مكتوم وقال هو الصحيح، فجاء الإمام أحمد وقال أنها كلها ماذا؟ جائزة. وكذلك ذكر مثالا آخر في أدعية الاستفتاح في الصلاة، ورد أكثر من دعاء في أدعية الاستفتاح، فمن الخطأ أن نقول هذا دعاء الاستفتاح وحده وغيره غير صحيح، وأيضا من الخطأ جمعها كلها مع بعض مرة واحدة، بل الصواب ماذا؟ تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، هذا هو السنة في ذلك. لذلك قال السعدي رحمه الله قال الفرض من ذلك، يعني ما الواجب والذي يسقط الوجوب أو يسقط يبرئ الذمة ويتم الوضوء ويكون قد أدى الواجب؟ قال أولا أن يغسل مرة واحدة، هنا أدى الواجب. والواجب كذلك الترتيب على ما ذكره الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما الدليل على وجوب الترتيب من هذه الآية؟ قال أهل العلم لما أدخل ممسوحا بين مغسولات دل على إرادة الترتيب ووجوبه، والممسوح هنا ما هو؟ الرأس، ممسوح هنا الرأس، فأدخله بين مغسولات فدل على أن الوضوء يجب فيه الترتيب، بمعنى أنه لا يجوز لك ولا يصح وضوءك إذا جعلت المضمضة في الأخير مثلا أو بدأت بغسل رجليك، هذا يكون فيه خلل في الوضوء. وإن كان ذهب بعض أهل العلم وكالشوكاني وأيضا الشيخ الألباني رحمهم الله استدلوا بحديث المقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه، لكن هذه الرواية مخالفة لما ورد في الصحاح ولما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد، وكذلك مخالف للآية ومخالف لما جاء في الصحيحين من حديث عثمان أو حمران مولى عثمان، كلها جاءت على الترتيب، فدل على وجوب الترتيب وعدم جواز المخالفة. قال: وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث يبني أو يبنى بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، كل ما اشترط فيه الموالاة لا يجوز أن يكون بينهما فاصل طويل. وطول الفاصل هنا ليس له حد معين، وإنما يرجع فيه إلى ما تعارف الناس إليه. ويأتي في الشرع بيان جملة من الأحكام الشرعية ويربط أو تربط بالعرف إلى ما تعارف الناس إليه. ومن أمثلة ذلك ما جاء في السفر، بعضهم حددها أي متى يأخذ المسافر بالرخص في سفره، بعض الفقهاء حددها ب80 كيلو، وبعضهم حددها بمسيرة يوم وليلة، بعضهم قرن بين الأمرين، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام وغيره أن العبرة في ذلك يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ما تعارف الناس إليه، وهي التي تسمى عند الأصوليين الحقيقة العرفية، كقوله عز وجل: وأمر بالعرف. فكذلك الفاصل، متى نعرف أن هذا فاصل طويل أو ليس بطويل؟ إلى ما تعارف الناس عليه. ومما تعارفوا عليه في قضية الفصل بين أعضاء الوضوء قالوا: إذا نشف العضو، يعني بمقدار المدة التي ينشف فيها العضو السابق، يكون هنا الفصل طويل. أما إذا كان العضو في مدة يكون فيه مبللا فهنا يتم، ولا يعتبر الفاصل فاصل ماذا؟ طويل. بمعنى جاء وغسل وجهه ثم عرض له عارض، ناداه أحد فرد عليه فذهب ثم رجع، وكان مدة يسيرة ووجهه لا زال فيه الماء، فهنا يكمل ماذا؟ وضوءه. أما إن دعي بعد غسل وجهه ثم اشتغل بشاغل أو ذهب إلى مكان، فهنا لا نقول له ابدأ من حيث انتهيت، وإنما يبدأ من جديد ويعيد وضوءه كله، ويعيد الوضوء كله. وهذا كما جاء في حديث أنس في الحديث الذي ذكرناه، وهو الرجل الذي جاء وفي قدمه مثل الدرهم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، قالوا لطول ماذا؟ لطول الفاصل. وهذا أيضا يمشي في قضية مثلا ما يشترط فيه الموالاة، قال: وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. مما يشترط فيه الموالاة مثلا طواف 7 أشواط، فإن فصل بين الأشواط مقدار يسير مثل ذهابه للوضوء ورجوعه، أو مثلا فصلت صلاة، فهنا يكمل من حيث انتهى. أما إذا قطع وذهب وطالت المدة فهنا نقول أعد ماذا؟ أعد الطواف. وكذلك مثلا ما تشترط فيه الموالاة ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان يشترط أن تكون موالاة فيما بينها، إن فصل فاصل يسير يكمل من حيث انتهى، أما إن طال الفصل فهنا يبدأ ماذا؟ من جديد. ومثل ما ذكرنا هنا تختلف طول الفصل من قصره إلى ما تعارف الناس عليه في الغالب، لما تعارف الناس عليه في الغالب. ذكر هنا في الحاشية من الأحاديث الجامعة في ذلك، نقرأ الأحاديث الجامعة. حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعا بتور من ماء، تور هو الطست، فتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. وهنا ينتبه إلى أنه إذا كان عنده إناء أو صحن أو أي شيء يوضع فيه الماء وأراد أن يتوضأ، في بداية غسله يديه لا يأخذ الماء بيده ويغمس يده، لا، خطأ، وإنما كما فعل عبد الله بن زيد ماذا؟ يسكب الماء على يديه، لأنه ورد كما في الحديث السابق أنه جاء النهي عن وضع اليدين في الإناء قبل ماذا؟ قبل غسل اليدين، فإنك لا تدري أين باتت يدك. ففي بداية الوضوء تسكب على يدك الماء، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تكمل يجوز لك أن تأخذ بيدك من الإناء نفسه. فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور. الآن ما غسل يديه بدأ جواز إدخال اليدين، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. وهذا ما ذكرناه أنه ورد ماذا؟ أنه ورد مرتين وورد ثلاث مرات، يضاف إذن إلى رواية الترمذي التي ذكرناه أيضا هذه الرواية في الصحيح. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وجاء من الأحاديث الجامعة في الوضوء أيضا حديث حمران مولى عثمان، أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما. وهنا يتكرر نفس القضية، أنه لا يدخل في البداية وإنما يكفى على يديه، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. هذا ما يتعلق بصفة الوضوء. كم أخذنا يا طيب، نكتفي بهذا في الفقه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.